بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بطرق التعديل، وأن العدالة قد تثبت بالاشتهار بالخير والثناء الجميل عليه. وتقدم أنه يوجه هذا بمعنى اجتماع العدد الكبير من العلماء والأئمة على توثيق الراوي والثناء عليه، وأما مجرد الشهرة بدون التنصيص على ثقته بمعنى العدالة والضبط، لأنه لا يكفي العدالة أن يكون سالما من الفسق وأن يكون في نفسه عابدا زاهدا، هذا لا يكفي. كما قال جماعة من الأئمة: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قد يكون صالحا وزاهدا وهو في أعلى درجات التخليط والخطأ والنسيان، فلا بد من التنصيص. ومن مثل بهم أنهم لا يحتاجون إلى تعديل فهم من كبار الأئمة الذين أطبقت الأمة على الثناء عليهم، كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء. هؤلاء الثناء فيهم مستفيض. وهكذا استدلال الإمام ابن عبد البر رحمه الله بحديث: كل حامل علم، نعم يعني كل حديث يحمل هذا العلم، من كل خلف عدوله. هذا كما بين رحمه الله نقلا عن ابن الصلاح أنه توسع غير مرضي. لماذا؟ لأن الحديث أولا فيه كلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أولا الحديث فيه كلام. الأمر الثاني: لو صح الحديث فيوجه ويحمل على أنه أريد به الأمر ولم يرد به الإخبار. لماذا؟ لأن الواقع يفيد أن هناك من أهل الحديث بل ومن كبار الحفاظ من ليس محل رضا، كالشاذكوني سليمان بن داود، حافظ كبير يقارن بأحمد بن حنبل وهو كذاب أو هو يشرب الخمر فاسق، وهكذا محمد بن عمر الجعابي حافظ كبير وهو متهم، وهكذا محمد بن حميد الرازي من الحفاظ الكبار وهو متهم، وهكذا محمد بن عمر الواقدي من الأئمة الكبار وهو متهم، وهكذا ابن دريد يعني من المتأخرين من كبار العلماء وهو متهم، وهكذا. فقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إذا صح يحمل على الخبر، بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأن الرواية لا تقبل إلا من العدول، ففيها حث لهؤلاء العدول على أن يتحملوا العلم حتى يقبل منهم العلم وتبقى سلسلة الرواية والإسناد، ينقل العلم الثقات العدول عن الثقات العدول وهكذا. ثم قال رحمه الله: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. كيف يعرف كون الراوي ضابطا؟ أفاد بهذه الكلمات المختصرات الطريقة التي يعرف بها ضبط الراوي. تكلم على العدالة وهنا يقول: يعرف بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه، يعني يعرف ضبط الراوي بأن إذا كان ميتا أو كان بعيدا بأن تعرض أحاديثه على أحاديث الثقات الضابطين المتقنين. فإن كان يوافقهم في الغالب ويحصل منه الغلط والمخالفة لكنها مخالفة نادرة، فهذا يدل على أنه ضابط وعلى أنه ثقة. أما إذا قوبلت أحاديثه وعرضت بأحاديث الثقات، عرضت على أحاديث ثقات وقوبلت بأحاديث الثقات، فوجدوا أنه كثير المخالفة ونادر الموافقة على العكس، فهذا يدل على أنه غير ضابط. فهذا هو الميزان. كيف يعرف كون الراوي ضابطا؟ أن تعرب أحاديثه على أحاديث الثقات. مثلا مخرج الحديث الزهري، هذا حديث الزهري روى عن الزهري مجموعة. حتى يعرفوا كون الراوي ضابطا ينظرون هذا الحديث الذي رواه عن الزهري، هل رواه عن الزهري غيره؟ فيبحثون يجدون أربعة من الثقات شاركوه في الرواية عن الزهري، ينظرون هل وافقهم. انظروا كيف الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأئمة، هذا في راوي واحد يدرسون أحاديثه دراسة، هل وافقهم؟ قالوا نسبة الموافقة مثلا 90%، الحديث الثاني، الحديث الثالث، الرابع، العاشر، 100. درسوا أحاديثه وجدوه يوافق الثقات في غالب ما يروونه، وهناك مخالفات يسيرة ونادرة، يحكمون عليهم في الأخير بأنه ثقة. إذا كان هو عدل من جانب العدالة يقول مثلا ثقة، يعني يقولون ثقة أو حافظ، ثقة حافظ أو ثقة ثقة أو ثقة، أو يقولون مثلا قوي أو يقولون جيد أو يقولون لا بأس به أو يقولون صدوق. وإذا حصل العكس أنهم قابلوا أحاديث بأحاديث الثقات فوجدوه كثير المخالفة ونادر الموافقة، فيحكمون عليه بما يستحق. لو كثرت المخالفة جدا يحكمون عليه أنه متروك أو أنه واهي الحديث أو أنه منكر الحديث أو أنه فاحش الغلط أو أنه يعني مردود الرواية أو أنه ليس بشيء أو أنه ضعيف جدا، نحو هذه العبارات التي تفيد تضعيفه جدا. وإذا كانت المخالفة مثلا 50%، روى 100 حديث ووافق الثقات في 100 في 50 وخالفهم في 50، كونه يخالفهم في 50 هذا عدد كبير، ممكن يحكم عليه بالضعف الشديد. وإذا كان مثلا ليس هذا ميزانا لكن على سبيل تقريب المعلومة، إذا يعني خالفهم في 30% فيقولون ضعيف، وإذا كان 50% مثلا يقولون ضعيف جدا متروك، إذا زادت مخالفته وهكذا. وهناك طريقة أخرى، إذا كان حيا ويستطاع مقابلته فإنهم يختبرونه وجها لوجه، يختبرونه وجها لوجه، هو لا يخرج عن كونه يعني داخل في الطريقة الأولى، وهي أن تعرض أحاديث على أحاديث الثقات. كثيرا ما يختبر الأئمة الرواة، يسألونهم أسئلة مفاجئة يتعرفون من خلال الإجابات على مقدار ضبطهم وحفظهم. قد يفاجئ الراوي بأن يسأل عن حديث ويخلط في الجواب، هل يدل على أنه غير ضابط أو أنه غير صحيح الحديث؟ قد يفاجأ الراوي بالسؤال ويكون غير عارف بهذا الحديث، هل هذا بمجرده؟ من ينتبه؟ من عنده الجواب؟ انظر السؤال، هل بمجرد سؤال الإمام للراوي، إذا فعل هذا الإمام يسأل الإمام الراوي عن حديث فيجده غير عارف به، هل هذا بمجرده ينزل حديث هذا الراوي من الصحيح إلى الضعيف، ينزله من الثقة إلى الضعف؟ أنت فوز، أحسنت، هذا بمجرده لا يكفي. لماذا؟ لأنه قد يكون يعني هو ثقة لأنه ضابط، ضبط إيش؟ ضبط كتاب، وليس ضابطا ضبط صدر. فهذا بطبيعة الحال طالما هو يعتمد على كتبه وعلى دفاتره، كما تقدمت هذه الفائدة في دروس البيقونية، من الأئمة من يكون ضابطا ضبط حفظ وضابطا ضبط كتاب، ومع ذلك كانوا يعتمدون في التحديث على الكتب. ومنهم من يكون ضابطا ضبط كتاب، أول ما يتحمل الأحاديث بطريق الكتابة ويحرص على الكتابة ويجلس ينظر ويعيد في الكتاب، فهذا كونه لا يحفظ لا يستغرب، مع ذلك هو ثقة وحديثه صحيح لأنه ضابط ضبط كتاب. قال رحمه الله: والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد اعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو وهو ابن الصلاح: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. هذا كتاب مختصر، ويا حبذا لو نمشي بقدر الاختصار الموجود. فهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله محل خلاف، منهم من قال الجرح والتعديل لا بد من بيان لهما، إذا عدل لا بد أن يبين سبب التعديل، وإذا جرح لا بد أن يبين سبب التجريح. ومنهم من قال لا، يقبلان مجملين مبهمين. ومنهم من قال بالنسبة للتعديل يقبل مجملا مبهما، بالنسبة للجرح لابد من تفسير. ومنهم من عكس، قال بالنسبة للتعديل لابد من تفسير وهذا عجيب، وأما الجرح فيقبل مجملا. هذه أقوالهم. والراجح أن الجرح يقبل، أن التعديل يقبل مجملا، هذا بدون تفصيل، أن التعديل يقبل مجملا. لماذا؟ لأنه تكثر مزايا التعديل. لماذا هو عدل؟ يقول لأنه يصلي، لأنه يزكي، لأنه بار بوالديه، لأنه حريص على الخير، لأن 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 لأنه لا يفعل ولا يفعل ولا يفعل، هذا ما يحتاج إليه، يكفي أن يقول هو عدل. وأما بالنسبة للجرح فيقبل مجملا إذا لم يعارض بتعديل. الجرح يقبل مجملا إذا لم يعارض بتعديل، أما إذا عورض الجرح بتعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. إيش معنى التفسير في الجرح والإبهام في الجرح؟ أننا لا نعرف سبب هذا القدح. إذا قيل فلان ضعيف لا ندري ضعيف هل من جهة العدالة أم من جهة الضبط. إذا قيل فلان مثلا من الجرح غير المفسر، فلان ضعيف مثلا، فلان متروك، أيضا الراجح أن متروك يعتبر من الجرح المبهم. لماذا هو متروك؟ هل من جهة العدالة أو من جهة الضبط؟ وأما الجرح المفسر مثل سيء الحفظ، مثل كثير الغلط، مثل منكر الحديث، مثل مضطرب الحديث، مثل كذاب، مثل هذه الألفاظ. فالتعديل يقبل مبهما ومجملا، وأما الجرح فلا يقبل إلا أيضا انظروا نعيد العبارة، التعديل يقبل مجملا ومبهما، ولكن إذا عورض بجرح مفسر فالجرح المفسر يقدم على التعديل. وأما بالنسبة للتجريح فإنه يقبل مبهما إلا إذا عورض بتعديل، فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. هذا خلاصة القول في هذه المسألة. التعديل يقبل مبهما، لكن إذا عورض بجرح، إذا عورض بجرح مفسر فالجرح المفسر يقدم على التعديل، لأن الجارح اطلع على أمور لم يطلع عليها المعدل. وأما الجرح يقبل مبهما إلا إذا قوبل بتعديل، فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. هذا خلاصة القول، لأن بالنسبة للجرح إذا قوبل بتعديل قد يكون من إنسان يتوسع في باب الجرح ويجرح بما ليس بجارح، يعني شعبة قيل له لماذا تركت فلانا، قال رأيته يركض على برذون، والحكم بن عتيبة لماذا تركت فلانا، قال لأنه كثير الكلام، وهكذا. فهذا خلاصة القول. نعم إلى هنا والحمد لله.